الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعثة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظرا ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلا منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق. ومهما أمكنهما الجمع الإصلاح فلا يعدل عنه، فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأي أن التفريق بينهما أصلح فرق بينهما، ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما الحكمين، والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه. ولهذا قال: إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويألف بين القرينين. إن الله كان عليما خبيرا، أي عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخبري أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. يقول الله عز وجل: وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقد ذكر الله عز وجل قبل ذلك ما يتعلق بحصول النشوز، إذا حصل النشوز من الزوجة أي حصل منها العلو على طاعة الزوج ومعصية الزوج، بأن توعظ الزوجة وتهجر في المضاجع وتضرب ويبدأ بالأخف ثم الأثقل فالأثقل، فيبدأ بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب على ما سبق إيضاحه. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل إن الله كان عليا كبيرا. فإذا اشتد الأمر واستمر النشوز وخشي الشقاق بين استمرار الشقاق بين الزوجين، فهنا إذا لم يحصل العلاج الأول وهو علاج الموعظة وعلاج الهجر وعلاج الضرب، واستمر الحال بين الزوجين وهو الحال السيء، قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. قالوا: إن خفتم، والقول في تأويل وإن خفتم كالقول في تأويل واللاتي تخافون نشوزهن، قيل المراد بذلك إذا علمتم، وقيل المراد بذلك إذا ظننتم، وعرفنا أن الخوف يأتي بمعنى العلم، كقول الله عز وجل: ومن خاف من موسى جنفا أو إثما، قال بعض العلماء: علم ذلك. وإن خفتم شقاق بينهما، شقاق بينهما إما على معنى الأمر الشاق، أي كل يحرص على ما هو شاق على الآخر، وإما المراد بذلك أن يكون الزوج في شق أي في ناحية، والزوجة في شق آخر أي في ناحية أخرى، ويدل على معنى التنافر والتباعد وعدم التلاؤم بين الزوجين. فإذا حصل هذا الأمر فقد بين الله عز وجل الطريق. قال وإن خفتم شقاق بينهما، وشقاق مصدر مضاف إلى الظرف، أي وإن خفتم شقاقا بينهما، أو يكون الظرف زال، أو يكون الظرف قد زال ظرفيته وصار اسما وزال عنه معنى الظرفية بمعنى الوصل وبمعنى العشرة. فإذا حصل، إذا خفتم حصول الشقاق في الوصل بين الزوجين وفي العشرة بين الزوجين، فتنشق العشرة وينشق الوصل الذي كان بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله. وكل هذا مما يستقيم، يستقيم أن يقال مصدر مضاف إلى الظرف كقول الله عز وجل بل مكر الليل والنهار، أي بل مكر في الليل والنهار، فأضيف المصدر إلى الظرف، فالمصدر قد يضاف إلى الظرف. قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهليا. وقوله فابعثوا هل هو خطاب للسلطان ولمن جعله نائبا كالقضاة، أو هو خطاب للأولياء، أو هو خطاب للزوجين؟ في ذلك نزاع بين العلماء، وأظهر الأقوال أن المراد بذلك أن الخطاب في هذا هو الخطاب لحكام المسلمين ولقضاتهم، وذلك أن الحكم على الصحيح من أقوال العلماء حكمه نافذ، فيكون تعيينه من جهة الحاكم والقاضي، فإن حكمه يقوم حكم الحاكم والقاضي بغير مشورته وبغير رأيه، أعني في الحكم الذي يحكم به لا يرجع فيه إلى الحاكم والقاضي، وإنما التعيين يكون من جهة الحاكم والقاضي، هو الذي يعين الحكمين، ثم يكون حكم الحكمين من الأحكام النافذة سواء كان موافقا لرأي الحاكم والقاضي أو لم يكن موافقا. فمثل هذا الحكم الذي يكون حكمه من الأحكام النافذة فيكون تعيينه من جهة القاضي والحاكم ولا يكون من جهة الأولياء. والقول أنه من جهة الزوج والزوجة فيه ضعف بين، وهذا إنما يمشي على مذهب من يقول أن الحكمين عبارة عن وكيلين، وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية عن الشافعي وأحمد. وأما مذهب الإمام مالك أن المراد بالحكم من له الحكم من جهة نفسه ولا يكون وكيلا للزوجين، وهي الرواية الأخرى عن الإمام الشافعي وأحمد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وظاهر القرآن يدل عليه، فإن الله عز وجل سماه حكما، وفرق ما بين الوكيل والحكم، الوكيل يقال له وكيل ولا يقال له حكم. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، والله عز وجل قال حكما من أهله وحكما من أهلها، فهذا يدل على أن الآمر غير الزوجين، وسياق الآية تدل على أن الخوف الحاصل خوف الشقاق، هذا الخوف الحاصل من غير الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، هذا خطاب لغير الزوجين، فالذي يأمر ببعث الحكمين غير الزوجين، ولم يقل فليبعث أحدهما وكيلا عنه والآخر وكيلا عنه، ما قال الله عز وجل ذلك، وإنما قال فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهليا. وعلى مذهب أبي حنيفة أن الحكم هو الوكيل وليس له أن يحكم بشيء إلا برضا من وكله، هذا مذهب أبي حنيفة. أما على مذهب الإمام مالك فإنه يحكم بما رآه مصلحة للزوجين، رضي الزوجان أو لم يرضيا بذلك. وظاهر القرآن مع الإمام مالك في هذه المسألة. فبعثوا حكما من أهله، أي من أهل الزوج، وحكم من أهلها أي من أهل الزوجة، فإن أهل الزوج والزوجة أعلم بحالهما. وهذا إن تيسر، وإن لم يتيسر ذلك فيعين الحاكم شخصا أو يعين شخصين يقومان بذلك، فقد لا يتوفر من هو أهل لذلك يستطيع أن يحكم في القضية، فقد يكون الجميع جهال لا علم لهم بأحكام الشريعة أو ضعفاء العقول والرأي، فمثل هؤلاء لا يحكمون بين الناس، وإنما يحكم من كان أهلا للحكم. فإن وجد من أهل الرجل ومن أهل المرأة من هو كذلك فهذا هو الذي أمر الله به، وإن لم يوجد من هو كذلك فيعين القاضي شخصا يقوم بذلك من أهل العلم والعقل وحسن النظر والتدبير، فينظر في هذه القضية الحاصلة بين الرجل وبين أهله. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد، قيل الضمير عائد على الحكمين، إذا كانت نية الحكمين نية صالحة وأراد الإصلاح بين الزوجين المتنافرين فإن الله عز وجل يوفق بينهما. والضمير في بينهما قيل أنه عائد على الزوجين، أي يوفق الله بينهما أي بين الزوجين فيؤلف الله عز وجل بين القلوب. وقيل يوفق الله بينهما أي بين الحكمين، يوفق الله بينهما أي بين الحكمين، فإن الحكمين قد يحصل فيهما اختلاف في الرأي وعدم توافق، ذاك يريد الفرقة وذاك يريد الجمع، فقد تختلف الآراء، فإن يريد إصلاحا فإن الله عز وجل يوفق بين الحكمين. والأظهر أن المراد بقوله سبحانه وتعالى يوفق الله بينهما أي بين الزوجين، هذا هو الأظهر في المعنى. وقيل المراد بقوله وإن يريد، أي أن المراد بذلك الزوجان، وإن يريد أي الزوجان إصلاحا يوفق الله بينهما أي بين الزوجين، وقيل بين المصلحين على المعنى السابق بأن يجتمع على أمر واحد فيه الصلاح للزوجين، لكن أظهر المعاني في ذلك أن الضمير في قوله وإن يريد عائد إلى الحكمين، وبينهما عائد إلى الزوجين، هذا أظهر المعاني. قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وفيه أن التوفيق من الله عز وجل، فهو الذي يؤلف بين القلوب، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف تأليف القلوب بيد الله عز وجل، وما يحصل من الحكمين مجرد سبب، وإذا علم الله عز وجل صدق الحكمين في الإصلاح فإن الله عز وجل يوفق بين قلوب الزوجين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والحكمان كما قلنا لهما الفصل في هذه القضية، فإن رأي أن الخطأ من جهة الزوجة ألزماها بإصلاح الخطأ، رحمك الله، وإن رأي أن الخطأ من جهة الزوج ألزمه بإصلاح الخطأ، وإذا لم يقدر على ذلك واشتد الشقاق بين الزوجين ورأي أن الجمع بينهما جمع لا يحصل به مصلحة، وإنما تحصل النفرة بينهما ومعصية الله عز وجل، فلا الزوجة تحسن في معاشرتها للزوج ولا الزوج يحسن في معاشرته لزوجته، فلا يحصل إمساك بمعروف. فهنا ليس لهما أن يجمعا على هذه الصورة إذا لم يكن هناك إمساك بمعروف، وإنما يجمع بعد الإصلاح. إذا تم الإصلاح جمع بين الزوجين، وإذا كانت النفرة ما زالت مستمرة ولم يتمكن من الإصلاح فهنا ينظران في المخطئ. فإن كان الخطأ من جهة الزوجة قضي عليها بالخلع مع رد المهر شاءت أم أبت، وإن كان الخطأ من جهة الزوج قضي عليه بالطلاق البائن شاء أم أبى، يحصل الطلاق بقضائهما ويكون من قبيل الطلاق البائن، أي ليس له أن يرجع في أثناء العدة، لكن له أن يتزوج بعد ذلك إذا حصل الرضا. فحكم الحكمين من الحكم النافذ، فهكذا يكون الحكم في هذه القضية، لكن لا يكون الفصل بين الزوجين إلا إذا لم يتمكن الحكمان من الإصلاح بين الزوجين، والأصل والسعي في الإصلاح وإزالة الشقاق. قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما. وقد ذكر العلماء أن الزوجة تختبر ويقال لها هل ما زلت راغبة في زوجك أو لا، فإن قالت ما زلت راغبة فيه انظروا ما يريد وأنا مستجيبة لمطالبه وما الذي يتأذى من مستجيبة لإزالته، علم أن النشوز من جهة الزوجة وهو من جهة الزوجة، فالزوجة منقادة وطايعة، ويؤتى إلى الزوج ويقال هل ما زلت راغبا في زوجتك، فإن قال ما زلت راغبا فيها ارضوها بما شئتم من مالي، ارضوها بما شئتم من مالي أنا في نعم أنا راغب فيها، واسعوا في إرضائها بما استطعتم ولو أن تأخذوا شيئا من مالي في إرضائها. علم أن النشوز من جهة المرأة، لكن إذا قال قد كرهتها ولا أريدها خلصون منها اجعلوها تخالع وترد إلي مهري، رحمك الله، هنا علم أن الخطأ من جهته هو غير راغب في زوجته. وهذا إذا لم تكن هنالك بينات ظاهرة، أما إذا هناك بينات ظاهرة فيمكن أن يعرف المصيب من المخطئ. إذا وجدت البينات الظاهرة على أنه حصل منه كذا وكذا أو حصل منها كذا وكذا من الأخطاء الظاهرة والبينات الظاهرة، إما بشهود الشهود على ذلك وإما بالإقرار، فإن ظهرت الأخطاء وعلم أن من جهة الزوجة أو من جهة الزوج فلا إشكال في ذلك، لكن إذا كان الأمر في غاية الغموض ولا يدرى ما السبب أو كل ينكر السبب الذي يذكره الآخر، فبمثل هذا الاختبار يعلم النشوز من جهة من؟ من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. على كل يسعى الحكمان بكل ما يقدران عليه من التأليف بين الزوجين ومن إزالة الشقاق، وإن علم الله عز وجل الصدق منهما في ذلك ألف الله بين الزوجين، وإذا يئس من ذلك فيحكمان على المخطئ إما بالطلاق وإما بالخلع على ما سبق إيضاحه. قال الله عز وجل في ختام الآية إن الله كان عليما خبيرا، وهذا فيه تهديد ووعيد للزوجين المتنافرين وللحكمين. فالله عز وجل عليم لا يخفى عليه شيء، وخبير لا يخفى عليه خفايا الأمور، ومطلع بما في القلوب، فيعلم الظالم والمظلوم، ويعلم ما يتكلم به الحكم، نعم يعلم ما يقضي به الحكمان، ويسمع ذلك سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء، أي فراقبوه واتقوه، فإنه العليم الخبير، وسوف يجازيكم على أعمالكم. من أحسن فله الجزاء الحسن، ومن أساء فله نظير ما عمل. فلهذا قال الله عز وجل: إن الله كان عليما خبيرا. إلى هنا والحمد لله.